الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب النهي عن التكلف. قال: وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. التكلف فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة، يعني بهذا القيد، لأن التكلف هو تفعل من معنى الإقبال على الشيء بكلفة ومشقة، بحمل النفس على ما يعسر ويشق عليها من الأقوال والأفعال. فإن كان فيه منفعة فإن ذلك ينظر فيه، إن كانت هذه المنفعة مقصودة للشارع فلا إشكال على تفصيل يمكن أن يوضح على النحو الآتي، فيقال: هذا الذي فيه تكلف مما هو مقصود للشارع. يمكن أن يكون المكلف مخيرا فيه بين أمرين، أحدهما أيسر من الآخر، فإن المشروع أن يقبل المكلف على الأيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وإن كان أحدهما أفضل من الآخر فإنه يشرع له اختيار الأفضل ولو كان فيه كلفة ومشقة. أما ما لم تكن الكلفة فيه مقصودة للشارع، الكلفة ليست مقصودة لكن العمل مقصود، فإن مثل هذا لا يشرع فيه التعني والتكلف إذا كان ذلك يمكن أن يكون من غير هذه الكلفة. واضح؟ مثل الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الشمس فسأل عنه، فقالوا إنه نذر أن يصوم وأن لا يجلس وأن لا يستظل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلس وأن يستظل وأن يتم صومه، وبين أن الله غني عن أن يعذب هذا نفسه. فهذه الكلفة من الوقوف بالشمس، الوقوف وفي الشمس مع الصوم، هذه غير مقصودة أصلا للشارع. الذهاب إلى المسجد الصلاة هذا مقصود للشارع، حضور صلاة الجماعة، لكن عنده طريق طويل وطريق مختصر، فهل يسلك الطريق الطويل؟ الجواب لا، هو يستطيع أن يسافر إلى مكة للحج بالطائرة، قصد مكة مشروع للحج أو العمرة أو للصلاة في المسجد الحرام، ولكن هذا الإنسان قال: لا، نحن نريد أن نذوق التعب، أنا أريد أن أذهب على الأقدام من هنا إلى مكة. وفعلها بعض الناس قبل سنين، جاءوا من بلاد بعيدة في المشرق على أقدامهم، على وقد رأيتهم، جاءوا على الأقدام معهم سيارة تمشي أمامهم فيها المتاع ويسبقهم ويهيئ لهم الطعام ونحو ذلك، ثم إذا جاء وقت نزولهم واستراحتهم جلسوا على الأقدام، جاءوا من هناك الجمهوريات الإسلامية. لكن هؤلاء لما وجه إليهم هذا السؤال: هل تقصدون هذا، أن تتقربوا إلى الله بالمشي؟ قالوا: لم نكن نقصد هذا، وإنما نريد أن نقول هذا أول سنة سقط فيها الاتحاد السوفيتي، جاءوا رأيتهم في المدينة النبوية، قالوا: حجرنا وحجبنا عن مكة 80 سنة، فأردنا أن نقول للعالم بأننا لو استطعنا أن نأتي إليها حبوا لفعلنا، فأنتم قدمتم لنا هذا الإسلام على وسائل جاء بها آباؤكم من الجمال، ونحن نأتي إليكم على أقدامنا، ردا لبعض جميلكم. كانوا يظنون أنهم سيلقون الآن أولاد الصحابة وأولاد التابعين. إذا جاءوا عندنا. فالشاهد أنهم جاءوا على أقدام. لكن الذي يقصد السفر إلى مكة مثلا على الأقدام، هل يشرع هذا العمل أو لا يشرع؟ الجواب لا يشرع. بعض الناس، بعض العجائز مثلا بحسن نية وحب للخير تصوم أو لا تصوم ولا تجلس في مكان فيه تكييف، تقول أريد أعظم لأجري، هل هذا مقصود للشارع؟ الجواب لا، فتبقى في الحر في أيام الصيف في مكان ليس فيه مروحة ولا مكيف ومعها مهفة، هذا موجود. فيقول هذا غير مقصود للشارع، لا تفعلي هذا. فالله غني عن ذلك، عن تعذيب الإنسان نفسه. وقل مثل ذلك في من يتعنى، يعني الحديث عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن أجرك على قدر، في رواية على قدر نفقتك، وفي رواية على قدر مشقتك. فعلى هذه الرواية لا تكون المشقة مقصودة للشارع، وإنما ما يحصل عرضا في العمل، يعني إنسان بذل الأسباب المعروفة ولم يتقصد المشقة، لكن لحقه في هذا الحج تعب وزحام ومشى مسافات لأنه لا يجد طريقا غير المشي أصلا في الحج، طرق متوقفة ومعه نساء وتعب معهم وربما مرض، فيقال له الأجر على قدر المشقة. في هذه الحال المشقة غير المقصودة التي تعرض في العمل. إذا قيل الأجر على قدر المشقة فافهم هذا المقدار، أنها المشقة غير المقصودة، لكن التي تحصل من غير فعل المكلف، من غير قصده ولا طلبه، فيقال الأجر على قدر المشقة. اصبر واحتسب، ما يضيع شيء، صام وهو يعمل فأصاب تعب شديد لأن عمله في مكان حار أو نحو ذلك، يقال له الأجر على قدر المشقة. لكن يصوم ويجلس في الحر، نقول لا. يقول لي أن الأجر على قدر المشقة، نقول لا، ليس هذا من هذا، في فرق بين الأمرين. إذن المشقة التي تحصل للمكلف إن كان ذلك بفعل المكلف قصدا مع إمكان تفاديها فإن ذلك لا يشرع ولا يقال فيه الأجر على قدر المشقة. النوع الثاني وهي المشقة العارضة في التكليف، التكليف أصلا في مشقة، فمثل هذا يكون الأجر على قدر ما يلحق المكلف من العناء. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذه فيما يتعلق بالكلفة، النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحته، فعل وقول يدخل في التكلف، التكلف في الكلام. بعض الناس كما جاء ذم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كالبقرة التي تتخلل بلسانها، يعني يتشدق بالكلام، يتقعر بالكلام، يظهر ألوان الفصاحة باستخدام العبارات الموحشة، عفوا العبارات الوحشية كما يقال، وحشية يعني التي لا تستخدم أصلا، مهجورة غير معروفة، يعني من يسمع يحتاج إلى قاموس حتى يبحث عن معاني هذه الكلمات، تسمع الكلام من أوله إلى آخره ما تفهم شيء، يتكلم لغة عربية أو يتكلم بلغة أعجمية، هذا مذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يتكلم بكلام سهل يفهمه الجميع، سواء كان خطيبا أو كان محاضرا أو كان يتكلم مع الناس بالكلام العادي أو في دروس العلم ومجالس العلم، ينهى عن التكلف. وكذلك في التأليف والكتابة والمقال وما أشبه ذلك ينهى عن التكلف. وفي مقام الرد على المخالفين لا يسلك الطرق الصعبة والمقدمات العسيرة أو الطويلة والعبارات الغامضة، وهو يجد مندوحة عن ذلك، يستطيع أن يبين الحق بأقرب طريق، هذا هو المطلوب. لكن كما قال شيخ الإسلام أحيانا من النفوس ما لا يقبل ذلك، يعني نفوس مريضة، هذا المخالف أحيانا ما يقبل كلام اللي يوجه للعامة وكلام سهل وواضح، ما يقبل إلا إذا رأى عبارات صعبة ومصطلحات صعبة وأسلوب راقي، فعند ذلك يمكن أن يتجاوب ويقبل، لأنه لا يريد أن يخاطب بخطاب العامة، هو عند نفسه أنه متميز ولا بد من خطاب متميز في زعمه. فشيخ الإسلام يقول مثل هؤلاء لا بأس أن يخاطب بالطريقة التي يقبلها، لكنها حالة استثنائية تعتبر، ولا الأصل أن يتكلم الإنسان بكذا. كذلك التكلف يدخل فيها أشياء كثيرة أيها الأحبة، التكلف للضيف، نعم الكرم مطلوب، لكن هذا الإنسان ما عنده شيء، ما عنده شيء، لربما عليه ديون، لربما راتب هذا الإنسان 1800 ويذهب ويشتري فقط الذبيحة 1400 غير صنع الطعام وغير وغير وغير، تطلع عليه 2400 يمكن. هذا تكلف، هذا من التكلف. من التكلف أيضا أن الإنسان حينما يبني له دارا أو يؤثث أو نحو ذلك يأتي بأشياء فوق طاقته. لماذا؟ قال والله من أجل أن نجاري الناس، المجتمع هكذا، الآخرين، الأقارب، الجيران، المعارف، فيتحمل من الديون وحياة كثير من الناس بالديون، فهذا من التكلف المذموم. وقد سألت بعض القضاة مرة عن تقدير النفقة للطفل إذا طلقت أمه، طفل صغير رضيع، كم تقدر في مثل هذه الأيام؟ فذكر أمرا في ثنايا الكلام، قال أكثر الناس، أكثر المجتمع عليهم ديون، أكثر من 70%، يعني كما يقال الآن الغني الذي ليس عليه دين. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يذهب ويتجشم أو يشتري سيارة غالية الثمن بالدين، ثم بعد ذلك يكون في ضيق شديد، يضيق على نفسه ويضيق على أهله، لأن دخله يذهب هنا وهناك في تسديد هذه الديون. حياة كثير من الناس للأسف بهذه الطريقة، فهذا من التكلف. التكلف باللباس، المبالغة في التجمل والتزين بصورة تكون خارجة عن الحد اللائق والمناسب. فالزينة الزائدة أيها الأحبة مثل البياض الزائد، يكون برصا، أليس كذلك؟ البياض إذا زاد يتحول إلى برص، يكون مشينا. فالمبالغة في زخرفة البيت والبناء تكون شينا فيه، المبالغة في الأثاث والزخرفة فيه، المبالغة في اللباس يكون ذلك عيبا وشينا، وليس ذلك من قبيل الجمال عند أهل الذوق السليم. البساطة في الأمور كلها، في أكل الإنسان وفي شربه ونحو ذلك، في مسكنه، في أثاثه، في، وقل مثل ذلك في التكلف بأن يتكلم الإنسان أو يتكلف بأن يكتب في هالوسائل الإعلامية، لابد إثبات حضور، ما عنده شيء يقوله فيكتب أشياء يتكلفها. التكلف في الجواب في مسائل لم يتقنها ولم يحسنها، مسائل علمية، يقول ما أعرف، أحتاج أن أراجع، لا يتكلم في شيء لا يحسنه، يتكلف في تدريس فن من الفنون وهو لا يعرفه ولا يتقنه، فهذا أيضا من الأمور المذمومة. كذلك التعني في أشياء لا يجد فيها نفسه أصلا، فإن الإنسان يعرض عن هذا وينأى بنفسه ويسلك الطريق التي، يعني بعض الناس يتخصص بتخصص، عندنا مثلا يأتون طلاب في الكلية يتخصص بتخصص ليس ملائما ولا مناسبا ولا يجد نفسه فيه، لكن يقول من أجل زملائي دخلوا في هذا المجال، أو يقول لأن أمي قالت أدخل في هذا التخصص عشان المستقبل، المستقبل. أبي أين أبوك؟ قال أبي راعي غنم. طيب أبوك أمرك أن تدخل في هذا التخصص؟ قال نعم. وما الذي أعلم أباك أن هذا التخصص يناسبك أو لا يناسبك؟ قال يقول المستقبل، المستقبل. وش عرف أبوك بالمستقبل؟ راعي غنم ويقول لولده ادخل في الفيزياء، والولد لا يحسن من هذا لا قليل ولا كثير، يدرس السنة الأولى حرمان 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 هاء، يعني ليتها، والفصل الأول والفصل الثاني والثالث والرابع، زملائه انطلقوا والأخ لا زال يزحف، أما يزحف في تراجع، ثم بعد ذلك يأتي يكفكف دموعه ويقول ما المخرج؟ أنا ما أريد أن أخيب ظن الشايب. الشايب قال الهقاوي فيك كبيرة، دخلت في مجال ما هو لك، الآن جاي تقول طلعوني، وين تخرج الآن؟ ما أمامك إلا الفصل من الكلية، 4 إنذارات. فهذا من التكلف الإنسان، ليست هذا فقط، يعني حتى لو نجح العمل، مجال العمل كما يقول بعض الطلاب مساكين كأنهم أيتام، يقولون يأتي الأستاذ، طبعا الطلاب يعرفونه لو كانوا بالابتدائي، من اللي يفهم من اللي ما يفهم، يأتي الأستاذ يدرسهم علوم ولا يدرسهم، يلا يا ولد، ثم يفتعل أدنى مشكلة خاصة إذا سألوه، يلا انزل المعمل أنتم ما تفهمون، كل مرة انزل المعمل أنتم ما تفهمون، ويضيع الوقت في المعمل هنا وهنا، ويوقد لهم نار وتجربة وموقد والكذا، ويضيع الوقت، وكل مرة بهالطريقة ما يفهم شيء. طيب هذا لماذا يدخل في هذا المجال؟ بعض الناس يأتون هنا ويقول أنا مكتئب، أنا ضاقت بي الدنيا، أنا لو يجوز الانتحار لانتحر. ليه؟ يجد أنه يعمل في مكان يصارع فيه مصارعة كل يوم لأنه لا يجد نفسه فيه أصلا، يقول هذا مو مجالي، والناس اللي يعملون في هذا المكان لا أتلاءم معهم ولا يتلاءمون معي أبدا. فيقول إذا تذكرت الآن وأنا ماني في العمل أني غدا سأذهب إلى العمل، أظلمت الدنيا وتكدر العيش. طيب ما الذي حملك على هذا؟ اذهب إلى مكان تجد نفسك فيه، وأرض الله واسعة. فهذا من التكلف. وقل مثل هذا التكلف في الحفلات، حفلات الزواج ونحن مقبلون على إجازة، حفلات التخرج، حفلة التخرج في المدرسة، والحمد لله أشياء بسيطة ولا داعي. لا، الآن صارت تقام في صالات أفراح، صارت تقام في فنادق، والناس يحاكي بعضهم بعضا، متوسط وفي فندق، ثانوي وفي فندق، واللي يأتون بعدهم يقولون نفس الكلام. المشكلة أن هؤلاء بعضهم عليهم أباءهم عليهم ديون، بعض هؤلاء أباءهم فقراء، بعض هؤلاء أباءهم الله أعلم بحالهم، قد يكون هذا الأخ أبوه يعني راتبه 1800 ريال، والاشتراك في الحفلة 1000 ريال أقل شيء، منين يأتي هذا؟ هذا يشتغل فيها شهر كامل الأب علشان ليلة يحاكي زملائه، وإذا غاب مشكلة، وإذا قال أنا لا أريد أن أدفع مشكلة. وهؤلاء من هؤلاء الشباب لا يفكرون بهذه الأمور، ولا يحسبون حساب للآخرين، وأن ظروف الآخرين لا تسمح لهم، والمفروض أن الإنسان يعني لا يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو لا يبالي. كم ينشأ من هذا مشاكل وعقد ومشاكل في البيوت، وأحيانا قد تصل إلى حد الخصومة التي تهدد بالطلاق، وأنا أعرف أمثلة من هذا، تصل الخصومة، الأم تقول تعطيه ما يبقى من بين زملائه، ويذهب ويضغط على الأم وتعطيه، والأب يقول منين؟ أنا شهر كامل أشتغل عشان أطلع 1000 بسيطة علي، وتبدأ الخصومة ويرتفع الضغط ويرتفع السكر، ويبدأ يرمي الطلاق على زوجته بسبب حفلة. حفلة، وهؤلاء الطلاب ما فكروا في هذا ولا خطر في بالهم أصلا. فلماذا التكلف؟ لماذا التكلف؟ وأقول مثل ذلك في أشياء كثيرة، الملابس التي تعد تفصل في باريس ولا في لندن، ولا هذا من التكلف. إنسان ينفق على حفلة الزواج مثلا 500,000 ريال، 1,000,000، يوجد من الناس فقير أيضا 30,000 ريال صالة أفراح، فقير يعني الزواج بصدقات وزكوات، والمهر زكوات. بعضهم يقال له يا أخي يوجد في البلد صالة تابعة الجمعية خيرية ب2,500 ريال، صالة كبيرة قسم للنساء وقسم ممتازة جديدة مبنية لها 4 سنوات في حالة ممتازة، تفضل. قال لا ما أريدها. لماذا؟ قال تعرف ناحية اجتماعية، ناحية اجتماعية، عشان ما يقال أن تزوج في صالة رمزية في السعر والثمن، يبغى يدفع 30,000 ويدعو الجفلة المئات، نعم، وبعدين يبقى ديون سنوات ما يقضيها على ماذا؟ زواج عائلي بسيط
ذبيحة واحدة زواج عائلي، أنت وأبوها وأخوها وأخوك ولا أبوك، والحمد لله السفر والتكاليف وما إلى ذلك، سواء سفر الزوج أو الزوجين أو سفر غيرهم، الإجازات والأسفار التي فيها أصبحت ثقافة عند الناس. طيب إذا كانت أحوال الناس لا تسمح، هل من الضروري السفر؟ وهكذا الناس يحاكي بعضهم بعضا حتى في الأماكن التي يسكنون فيها. إذا ذهب مكة يريد أن يحاكي الآخرين فيسكن في أماكن غالية، لماذا وأنت لا تستطيع هذا؟ فهذا كله داخل في التكلف، إلى غير ذلك في أبواب يطول وصفها، وهي أمراض اجتماعية، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يهدينا، يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.